بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فهناك نقول جميلة في هذا المقام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في كتابه الفرقان: إذا قرأت آية الكرسي هناك، أي عند الأحوال الشيطانية، بصدق، انتبه لهذه الكلمة، إذا قرأت بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. لاحظ، فإن التوحيد يطرد الشيطان. إذا قرأت آية الكرسي وأنت لا تستحضر التوحيد الذي فيها، وقلبك غافل عن التوحيد الذي فيها ولاهن عنها، هل أثر قراءتك مثل أثر رجل يقرأ الآية وقلبه معمور بالتوحيد الذي دلت عليه الآية؟ يا أخوان انتبهوا مرة ثانية، إذا قرأ إنسان آية الكرسي وقلبه غافل عن التوحيد الذي قررته وأخلصت لبيانه، وآخر قرأ آية الكرسي وقلبه عامر بالتوحيد والإيمان الذي تدل عليه هذه الآية، هل هاتان القراءتان واحدة؟ كان يقول ابن تيمية: كان رجل يقرأ على الناس، من يأتون إليه من المرضى يقرأ عليهم بقل هو الله أحد، لا يزيد على ذلك، فغالبا من يقرأ عليهم يشفون بإذن الله سبحانه وتعالى. فرجل أراد أن يقلده فصار يقرأ على المرضى بقل هو الله أحد، فكان يأتي مرضى كثير ما انتفع منه أحد، مع أنه مثل ذاك يقرأ قل هو الله أحد، فخرج بنتيجة قالها في كلمات، قال: ليست قل هو الله أحد، من كل أحد تشفي كل أحد. يعني يحتاج الأمر مع القراءة إلى ماذا؟ إلى إيمان، إلى صدق، إلى توحيد في القلب، ليس فقط باللسان. بعض الناس يقرأ آية الكرسي وهو حين يقرأها يقول: أجرب، يمكن تنفع ويمكن ما تنفع، هل هذه القراءة لها أثر؟ قلبه مشغول عنها، قلبه معرض عنها، قلبه ليس عامرا بالتوحيد الذي دلت عليه، هل يستوي هذا وشخص يقرأ آية الكرسي وقلبه ممتلئ توحيدا وإخلاصا وصدقا مع الله سبحانه وتعالى؟ شتان بين هذا وذاك. ولهذا يقول ابن تيمية: إذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان، فإن التوحيد يطرد الشيطان. أيضا يقول في كتاب آخر، يقول: إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. ودائما يكرر كلمة بصدق. وقال في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك، يعني الشيطان تغيب ذلك، أو ساخ في الأرض أو احتجب. لاحظ كلمة بصدق. وقال أيضا رحمه الله: فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم. ولهذا، اسمعوا مرة ثانية: أهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم، ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من آية الكرسي، ويهربون من آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن. لاحظ الكلمة الجميلة: وغير ذلك من قوارع القرآن. ومن الجن من يخبر بأمور مستقبلة للكهان وغير الكهان مما يسرقونه من السمع، والكهان كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين وبطلت أو قلت. ثم إنها تظهر، أي الشياطين، في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد. الشياطين والكهان تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد. وقال أيضا رحمه الله: وهذه الأحوال الشيطانية تبطل أو تضعف إذا ذكر الله وتوحيده وقرأت قوارع القرآن لا سيما آية الكرسي، فإنها تبطل عامة هذه الخوارق الشيطانية. وذكر رحمه الله أنه وغيره قرأوا آية الكرسي بصدق على بعض الدجاجلة ممن تحملهم الشياطين في الهواء وتطير بهم ويتظاهرون عند أتباعهم بأنها كرامة، فقال شيخ الإسلام على مثل هؤلاء قرأنا آية الكرسي فسقطوا، قرأنا آية الكرسي فسقطوا. لكن تقرأ بماذا؟ تقرأ بصدق، بتوحيد، بإخلاص، بحسن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، بتحقيق المعاني العظيمة والدلالات المباركة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة. مر علي كلاما جميلا في ترجمة يحيى ابن معين رحمه الله الإمام المعروف، يقول: كانت عادتي كل ليلة إذا دخلت البيت أقرأ آية الكرسي على بيتي وأولادي ونفسي، أقرأ آية الكرسي أكثر من مرة. يقول: ليلة من الليالي لما قرأتها عدة مرات إذا بي أسمع بصوت داخل البيت، يسمع صوتا ولا يرى من يحدثه، لكن سمع صوتا يقول له: كم تقرأ هذه؟ يعني كم مرة أنت تقرأ كم مرة تقرأ هذه؟ كأنه لا يحسن قراءتها إلا أنت، هذا الصوت الذي يسمعه يقول: كم مرة أنت تقرأ هذه؟ كأنه لا يحسن أحد من الناس قراءتها إلا أنت. يقول: فقلت له: أرى هذا يسوءك؟ والله لا أزيدنك. أرى هذا يسوءك؟ والله لا أزيدنك. يقول: فزدت في قراءتي لهذه الآية. الشاهد أن قراءة هذه الآية بصدق في البيت وعلى الأولاد وعلى النفس، والمواظبة على قراءتها في الأوقات الواردة في السنة مع استشعار التوحيد الذي قامت عليه الآية وأخلصت لبيانه، هذا كله يبدد ظلمات الشياطين ويبدد السحر والشعوذة وغير ذلك من الباطل. لكن كل ذلك لا بد فيه من صدق مع الله وإخلاص للتوحيد. أيضا إذا نظرنا في وجوه أخرى من دلالة هذه الآية للاستشفاء من الأمراض التي تصيب الناس، مثلا الرياء، هذا مرض يصيب القلوب، تجد في آية الكرسي هذه الآية المباركة علاج للرياء. إذا قرأتها وكررت قراءتها وتدبرت معانيها أفهمتك التوحيد وأفهمتك حقيقة الأمر وأرشدتك إلى أن الأمر لله سبحانه وتعالى والعبادة حقه سبحانه وتعالى، وأن تظاهرك للناس بعملك لا ينفعك شيئا، والذي ينفعك أن تحسن عملك لله وأن تقصد بصلاح عملك وجه الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذا تفكرت في هذه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يبتعد قلبك كل الابتعاد عن مطالعة الناس في عملك ومراءة الناس بعملك، لأنك قلبك متجه لمن يعلم ما بين يديك وما خلفك، للذي يراك حين تقوم، للذي له ملك السماوات والأرض، لله الذي لا إله إلا هو. فأنت إذا حققت معاني التوحيد التي في هذه الآية المباركة تطرد النفاق وتطرد الرياء وتطرد السمعة وتطرد إرادة الدنيا بالأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تجد فيها شفاء لك من هذه الأدواء. من الأدواء التي يصاب بها الناس العجب، تجده يعجب بنفسه والكبر والخيلة ونحو ذلك من المعاني. لو قرأ آية الكرسي بصدق وتدبرها وتأملها لطردت منه عجبه وطردت منه كبرياءه وخيلاءه، وجد فيها ما يدعوه إلى إخلاص نيته وقصده وتوجهه لله تبارك وتعالى. على ماذا العجب والكبر والخيلاء؟ ومن أنت ومن تكون؟ ولهذا جاء في طرد العجب في القرآن الكريم: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو التوحيد. اقرأ آية الكرسي: لله ما له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. إذا أعجبت بحديقتك أو ببيتك أو بشخصك، اطرد هذا العجب بأن تتذكر أن بيتك وشخصك وحديقتك ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وصل إليك منًا وتفضلًا وإنعامًا، فبدل أن تشتغل بالعجب اشتغل بالحمد والثناء على الله وشكر المنعم سبحانه وتعالى، فتجد شفاءك في كتاب ربك سبحانه وتعالى، وما يطرد عنك هذه الأمور. إذا دخل الإنسان التعاظم والتكبر وقرأ وهو العلي العظيم، ثم قرأ معناها وتدبر في معناها وقرأ الحديث الذي أوردناه مبينا لمعنى العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذا وقف عند العظيم واستشعر أن العظمة لله والكبرياء لله، وأن العبد لا يليق به أن يتعاظم وأن يتكبر، وجد في آية الكرسي ما يطرد عنه الخيلاء والتعاظم والتكبر والترفع على عباد الله، بل ما وجد فيها ما يفتح له أبواب التواضع واللين والانكسار. أيضا من الأمور التي تجد في آية الكرسي علاجا لها: الألم الذي يصيب الإنسان عند المصيبة، والحزن والكمد الذي يصيبه، بأي شيء يعالج؟ عندما يفقد الإنسان محبوبا، أو يفقد قريبا، أو يفقد ولدا، أو نحو ذلك، بأي شيء يعالج؟ بماذا عالج النبي ذلك؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام في معالجة هذا الأمر: لله ما أخذ وله ما أعطى، لله ما أخذ وله ما أعطى. أنت إذا تذكرت أن الملك لله وأن المالك له ما أعطى وله ما أخذ، انتهى الأمر عندك. واقرأ هذا المعنى في آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض. فما في السماوات وما في الأرض لله، إن كان عطاء فهو لله، وإن كان منعا فهو لله، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يخفض ويرفع، الأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الألم بهذه الكلمة: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فإذا تذكر الإنسان أن الملك لله، وأن هذا الكون لله، وأنه المالك المتصرف المعطي المانع القابض الباسط، فهذا يدعوه إلى الصبر والرضا والتسليم، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أحد السلف وهو علقمة رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الشاهد معاشر الإخوة الكرام أن هذه الآية المباركة فيها علاج وفيها شفاء لأمراض القلوب وأمراض الصدور، وجميع الشبهات وجميع الشهوات موجود علاجها في آية الكرسي، على ضوء ما قرأنا سابقا في كلام العلامة بن القيم. لكن متى يملأ الإنسان قلبه بالتوحيد الذي أخلصت هذه الآية لبيانه؟ متى يملأ قلبه بضياء التوحيد ونور التوحيد الذي دلت عليه هذه الآية المباركة؟ هذا الذي يحتاج العبد إلى أن يجاهد نفسه على تحقيقه، ويسأل ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يحققه له، وأن يعمر قلبه به، وأن يضيء قلبه نورا بنور التوحيد وضياء التوحيد، ويعمر بالإيمان. انظروا وصف النبي عليه الصلاة والسلام العجيب لعمار بن ياسر رضي الله عنه، ماذا قال في وصفه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشه. إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشه. ما هو المشاش؟ أطراف الأصابع. يعني من الداخل امتلأ إيمان. فمتى يجاهد الإنسان نفسه على أن يملأ قلبه من الداخل بالتوحيد؟ إذا حصل هذا الشبهات تذهب والشهوات لا تجد لها مجالا ولا متسعا، وما يصيبه من ذلك لمم، وهذا اللمم سرعان ما يقضي عليه العبد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بما عنده من الإيمان وما عنده من التوحيد والصدق مع الله جل وعلا. فالاستشفاء بالقرآن والاستشفاء بآية الكرسي يحتاج إلى أمور عظيمة ومهمة ومجاهدة للنفس وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وجد واجتهاد في تحقيق التوحيد وعمارة القلب به، وألا يتكاثر الإنسان على نفسه في حياته كلها دراسة التوحيد والعناية به، فإنه أعظم شيء في هذه الحياة، أعظم شيء في هذه الحياة هو التوحيد، هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وأسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجنبنا ما يسخطه، وأن يمن علينا بتحقيق التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بتحقيق التوحيد، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره، ونسأله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا اللقاء هو اللقاء الأخير فيما يتعلق بالدروس والفوائد المستفادة من هذه الآية المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا معان مفيدة ولطائف نافعة وفوائد مستفادة من هذه الآية المباركة في دلالتها على التوحيد وعظمة الله جل وعلا وجلاله وكماله، وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده دون سواه، وذكر البراهين والدلائل والحجج البينات على أن العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، ليس له فيه شريك ولا نديد، إلى غير ذلك من الفوائد المتنوعة التي مرت معنا وهي مستفادة من هذه الآية المباركة، آية الكرسي. وعرفنا أن هذه الآية المباركة أخلصت لبيان التوحيد، فليس فيها إلا تقرير التوحيد وذكر دلائله وبراهينه، ولهذا عظمت هذه الآية بعظم ما تضمنت، وهو التوحيد الذي هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ولعل من المناسب أن تكون خاتمة هذه الدروس الكلام على بعض الفوائد والثمار والآثار التي يجنيها أهل التوحيد من التوحيد في الدنيا والآخرة. والتوحيد ثماره لا تحصى وفوائده لا تستقصى، بل إن كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار التوحيد ونتيجة من نتائجه. ونعم الله تبارك وتعالى على أهل التوحيد والإخلاص لا حد لها ولا عد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولعل أول ما نقف عنده من فوائد التوحيد الفائدة المشار إليها في الآية التي تلي آية الكرسي، وكذلك الفائدة الأخرى في الآية التي تليها. فذكر عقب آية الكرسي ثمرتين عظيمتين من ثمار، ذكر الله جل وعلا عقب آية الكرسي ثمرتين عظيمتين من ثمار التوحيد وآثرين مباركين من آثاره. أما الأولى فإن الموحد بتوحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى وإقباله على الله عز وجل وحده بالعمل دون سواه وبراءته من الشرك وخلوصه منه يكون بذلك مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهذه ثمرة مباركة لا ينالها إلا الموحد، كما قال الله جل وعلا في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا هو الموحد، التوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله، وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى قوله في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، لأن لا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله وإخلاص العبادة له جل وعلا. ولهذا قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو التوحيد. ماذا يحصل به وماذا ينال؟ قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من كان كذلك كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله بريئا من الشرك مخلصا لله فإنه بهذا الأمر قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ولا انقطاع ولا انفصال، وهذا فيه دلالة على نجاته وسلامته وعزه ورفعته في دنياه وأخراه، لأنه مستمسك بعروة وثقة، أي بمتمسك وثيق وبارتباط وثيق لا ينفصم ولا ينقطع ولا يتصرم، بخلاف ما يتمسك به أهل الباطل وأرباب الضلال. فكل ما يتمسك به غير التوحيد فهو ضياع وتباب، والتوحيد هو العروة الوثقة التي لا انفصام لها، من تمسك بها فاز ونجا وأفلح في دنياه وأخراه. بل يمكن أن نقول إن مثل التمسك بهذه العروة الوثقة مثل سفينة نوح، مثل سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. وسفينة نوح في الحقيقة الذين نجوا عليها هم أهل التوحيد، والذين هلكوا ممن لم يركبوا هذه السفينة كلهم من أهل الشرك، كلهم من أهل الشرك بما فيهم زوجته وولده، كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. فالتوحيد هو المعتصم والمتمسك والعروة الوثقى التي لا تنفصم، والتي يكون بتمسك العبد بها عزه وفلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة، ولا تكون لا يكون لأمر المرء في الدنيا والآخرة عصمة ونجاة إلا بالتوحيد. ولهذا في الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني، الذي هو عصمة أمري، عصمة أمري، عصمة الأمر وسلامته ونجاة العبد وعزه وفلاحه لا يكون إلا بصلاح الدين بالتوحيد. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال بعض المفسرين: لا تفسدوها بالشرك بعد أن أصلحها الأنبياء بالتوحيد. فالتوحيد هو صلاح الناس وعزهم وعصمتهم ونجاتهم، وهو المتمسك الوثيق. ولهذا لننتبه إلى هذه الثمرة المباركة العظيمة التي ذكرت عقب آية التوحيد. آية الكرسي آية أخلصت لبيان التوحيد وتقريره، ثم في الآية التي تليها ذكرت هذه الثمرة الرفيعة العالية المباركة التي لا ينالها إلا أهل التوحيد الذين حققوه وأتوا به وكانوا من أهله واستمسكوا به، فنالوا هذه الثمرة العظيمة، ولا يشترك معهم فيها سواهم، خاصة بأهل التوحيد. أما من سواهم فكل شيء تمسكوا به يتقطع، إما في الدنيا أو في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتقطعت بهم الأسباب، يعني العلائق والروابط وما يستمسكون به كله يتقطع، كله يتقطع إلا ما كان لله،
كما قيل ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. الذي لغير الله انقطع لأنها عرى منفصمة، عرى متقطعة، عرى واهية. ضرب الله عز وجل مثلا ما يتمسك به المشرك مثل بيت العنكبوت. أرأيتم لو أن رجلا تعلق ببيت عنكبوت لينجو من غرق أو ينجو من هلاك، أيغني عنه شيئا؟ ولهذا من يشرك بالله مثله مثل من يتعلق بالقشة أو يتمسك ببيت العنكبوت. ولهذا قيل استغاثة الإنسان بغير الله كاستغاثة الغريق بالغريق. يتمسك بماذا؟ إذا التجأ واعتصم بمن لا ينفع نفسه ولا ينجي نفسه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، إذا تمسك والتجأ إلى أمثال هؤلاء ماذا يغنون عنه؟ ولهذا التوحيد هو العروة الوثقى، التوحيد هو العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا في الدنيا والآخرة، بل لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتوحيد. ولهذا يا إخوان لعل من الفوائد العظيمة التي يحسن لفت الانتباه لها أن آية الكرسي نحتاج جميعا إلى أن نقرأها مرات كثيرة كما رغبنا في ذلك في السنة، بحيث نقرأها في اليوم مرات كثيرة، ولا يكون حظنا منها مجرد القراءة، بل نتبع هذه القراءة بمجاهدة للنفس على فهم المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآية المباركة. والأمر الثالث أن نحقق ذلك في حياتنا، أن نحقق هذا التوحيد في حياتنا، في قلوبنا، في أعمالنا، في مقاصدنا، في نياتنا، في توجهاتنا. يكون الإنسان لله، عمله توجهه لله، ما يريده بمقاصده وأعماله وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من أهل آية الكرسي المحققين لها تأتيه النتيجة في الآية التي تليها، هي فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن متى يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى؟ إلا إذا كان فعلا يعلم ويعمل ويحقق. أما قراءة مجردة بدون فهم وبدون وعي، أو حتى قراءة مع مناقضة بالعمل، نسأل الله العافية. بعض الناس ممكن يقرأ آية الكرسي لكنه لا إشكال عنده في أن يستغيث بغير الله، يقرأ آية الكرسي مرات كثيرة لكن ليس عنده إشكال أن يستغيث بغير الله، أو يمد يديه ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ما عنده إشكال في هذا الأمر. فهذا حرم نفسه من خير الدنيا والآخرة، وأوقع نفسه في شدة الهلاك. وقلنا إن آية الكرسي لم تبقي لقائل مقالة ولم تفتح لمتحدث مجالة، لأنها قررت التوحيد بأصوله ودعائمه ودلائله، فقامت الحجة واستبان السبيل. فلما يلجأ إلى غير الله؟ ولما يستغاث بغير الله؟ ولماذا يتوكل على غير الله؟ ولما يطلب المدد من غير الله؟ والسبيل استبانت بأوضح ما يكون، بل بوضوح الشمس في هذه الآية المباركة. ولهذا من جنح عما دلت عليه هذه الآية من التوحيد والإخلاص لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى، وإنما يكون مستمسكا ببيت العنكبوت، يكون مستمسكا ببيت العنكبوت فيهلك في دنياه وأخرى. هذه الثمرة الأولى. ننتقل إلى ثمرة ثانية في الآية التي تلي هذه الآية، وهي أن أهل التوحيد هم أهل الولاية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، قال في الآية التي تلي الآية التي تلي آية الكرسي، يعني الآية الثانية بعد آية الكرسي، قال الله الله ولي الذين آمنوا. ولاحظ الارتباط بين الآيات، لما ذكرت آية التوحيد وذكر أن الموحد هو المستمسك بالعروة الوثقى، ذكر الله عز وجل بعد ذلك توليه للموحد، ذكر تبارك وتعالى توليه للموحد الله ولي الذين آمنوا. هذه الولاية خاصة بأهل التوحيد، خاصة بأهل الإيمان والتوحيد والإخلاص، لا يدخل معهم فيها سواهم. الله ولي الذين آمنوا. إذا قيل من هم الذين آمنوا، إذا قيل من هم الذين آمنوا، قيل اقرأ ما قبلها، الذين حققوا ما قبلها هم الذين آمنوا. لقرأ آية الكرسي وعرف التوحيد الذي فيها والإخلاص الذي فيها، وأفرد الله سبحانه وتعالى بالعمل وكفر بالطاغوت وآمن بالله، وصار بذلك مستمسكا بالعروة الوثقى صار أهلا لولاية الله، صار أهلا لولاية الله أي لأن يتولاه الله سبحانه وتعالى. وإذا تولاه الله، إذا تولاه الله حاز الخير كله. إذا كان الله عز وجل وليه أي حافظه وناصره ومؤيده والمدافع عنه والمعين له، أليس الله بكاف عبده؟ إذا تولى الله عز وجل عبده كفي من كل شيء ووقي من كل شر وحفظ من كل بلاء، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ماذا يضر من دون الله إذا كان الله تولى عبده حفظا وتأييدا ونصرا ورعاية؟ ولهذا اقرأ ما يترتب على ولاية الله لعبده من الثمار والآثار في الحديث المعروف عند العلماء بحديث الولي، بحديث الولي. يقول الله عز وجل، هو حديث قدسي من كلام رب العالمين، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر تولي الله لوليه وحفظ الله سبحانه وتعالى لوليه وتأييده له ودفاعه عنه ونصرته له. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هنا قف مرتين عند هذا الحديث، عند قوله عبدي عبدي، حتى تعرف سر الأمر، أساس الأمر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي. من ينادي غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويصرف شيء من العبادة لغير الله، هل هو داخل تحت عبدي؟ عبدي هذه لا تكون إلا للموحد، عباد الرحمن الموحد الذي يخلص لله. أما الذي يجعل مع الله ندا وشريكا فقد قال الله في الحديث القدسي الآخر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يكون عبدا لله عبودية ألوهيته وتوحيده إلا بالإخلاص والتوحيد. ولهذا الموحدون كما يدل هذا الحديث، الموحدون الذين هم أهل ولاية الله على رتبتين. الرتبة الأولى موحد محافظ على الفرائض، موحد محافظ على الفرائض. ما هي الفرائض؟ معروفة، واجبات الإسلام، فرائض الإسلام، يؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات، هذا ولي من أولياء الله، يؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات، ليس عنده نشاط على المستحبات والنوافل والرغائب، ما عنده نشاط، لكن الفرائض ما يضيعها والمحرمات لا ينتهكها، هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله، والله عز وجل تكفل بحفظه وهو داخل تحت قوله من عادى لي وليا. هذه رتبة من الولاية وتسمى رتبة المقتصدين كما سيأتي ذكرها في الآية الكريمة. ثم أعلى منه رتبة وهم من زادوا على محافظتهم على الفرائض وبعدهم عن المحرمات العناية بالنوافل، ولهذا ذكر الرتبة الثانية بقوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه رتبة عالية جدا، رتبة السابقين بالخيرات، رتبة المقربين. والله عز وجل ذكر أن أهل التوحيد على ثلاثة أقسام، أهل التوحيد على ثلاثة أقسام، اقرأها في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قف هنا، مثل ما مر عليك عبدي عبدي من عبادنا، هنا المراد بالعبودية عبودية ألوهية التي هي التوحيد. فأهل التوحيد ثلاثة أقسام، ما هي؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. كم قسم؟ ثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. من هم؟ جنات عدن يدخلونها، كلهم ولا بعضهم؟ كلهم. جنات عدن يدخلونها الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، الواو تشملهم. ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول عن هذه الواو ويعظمها تعظيما كثيرا، ودائما يطري هذه الواو في مواضع من تفسيره، يقول هذه تكتب بماء العيون، الواو هذه شأنها عظيم. لماذا؟ لأنها شملت حتى الظالم، لأن لما ذكر الأقسام الثلاثة قال جنات عدن يدخلونها، وبعدها لما ذكر هؤلاء وقال إنهم جنات عدن يدخلونها، بعدها بقليل ذكر الكافر، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن عندنا الآن أهل التوحيد ثلاثة أقسام وكلهم من أهل الجنة. لكن هنا انتبه إلى مسألة مهمة في الموضوع، هل كلهم من أهل الجنة يعني أن دخولهم للجنة دخول أولي ما يسبقه عذاب؟ هنا لابد أن ننتبه. أما المقتصد والسابق بالخيرات فإنهما يدخلان الجنة بدون حساب، المقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة بدون حساب دخولا أوليا، لأن ما في موجبات الحساب، الكبائر ليست موجودة، وإن كان عنده شيء من اللمم فالحسنات يذهبن السيئات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا كان الإنسان محافظ على الفرائض ومجتنب المحرمات، أو كان محافظا على الفرائض ومجتنب المحرمات وزاد في الرغائب والمستحبات، فهذان يدخلان بدون حساب، المقتصد والسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فهو داخل للجنة، سيدخل الجنة تشمله الواو، لكن لا يعني هذا أن يكون دخوله دخولا أولية، لأن الجنة دار الطيب المحض، فإن كان عنده خبث دون خبث الشرك فإنه يطهر في النار وينقى فيها، ثم إذا تنقى وتطهر دخل الجنة. أما إذا كان خبث الشرك والعياذ بالله فالنار لا تطهره. ولهذا من يدخلون النار على قسمين، قسم يدخلون لعذاب أبدي وعقوبة سرمدية أبد الآبدين وهم الكفار، لأن النار لا تطهر ما هم عليه من الشرك ولا تنقيه. وآخرون يدخلون النار وعندهم التوحيد ولكن عندهم معاصي دون الشرك، فهؤلاء دخولهم للنار ليس دخول تخليد وتأبيد، وإنما هو دخول تنقية وتطهير. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكفار ثم ذكر أهل الكبائر من أمته، ذكر أهل الكبائر من أمته، قال إنهم إذا دخلوا النار أماتتهم النار إماتة وتفحموا، يعني يصبحون قطعا من الفحم، أماتتهم النار إماتة، والحديث في الصحيحين أماتتهم النار إماتة ثم صاروا كقطع الفحم، ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر. ما معنى ضبائر ضبائر؟ أي جماعات جماعات، دفعات دفعات. لو قال قائل لماذا لا يخرجون دفعة واحدة؟ إيش الجواب؟ الكبائر التي كانوا يفعلونها هل هي على مستوى واحد؟ ولهذا متفاوتة، فيخرجون دفعات، منهم من كبائر كثيرة فيكون خروجه متأخر، ومنهم من كبائر قليلة فيكون خروجه متقدم، ولهذا يخرجون ضبائر ضبائر، يعني دفعات دفعات من النار. ثم ماذا يصنع بهم؟ قال عليه الصلاة والسلام فيلقون في نهر الفردوس. ما الذي يلقى في نهر الفردوس؟ قطع من الفحم، قطع من الفحم تلقى في نهر الفردوس، الحديث مرة ثانية في الصحيحين، فيلقون في نهر الفردوس. قال عليه الصلاة والسلام فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. ما هي الحبة؟ البذور التي تكون في الوادي، الوادي يكون ممتلئ بذور مترامية في وسطه، ثم إذا جاء السيل يطفح حمل هذه البذور على متنه ثم ألقاها على جنبتي الوادي، فإذا بها تنبت على جنبتي الوادي وتحيا بمائه. فيقول عليه الصلاة والسلام يحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني يحملها السيل إذا جاء يطفح. أحد الصحابة كان جالسا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث بهذا الحديث، فقال متعجبا سبحان الله، كأنه صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، كأنه عاش، لأن هذه معلومة ما يعرفها إلا أهل البوادي، لا يعرفها إلا أهل البوادي، فيقول سبحان الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في البادية. هؤلاء يخرجون من النار، من هم؟ هذا الظالم لنفسه. هنا انتبه لمسألة مهمة، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه إما أن يكون ظلم بالمعاصي التي دون الشرك، وهذا الذي هذه عقوبته، عقوبته إن عاقبه الله وإن عذبه الله ليس ماذا؟ ليس عقابا أبديا مخلدا في نار جهنم، ليس هذا، بل هو عذاب إلى وقت محدود وأمد معدود على قدر حجم ذنوبه، ثم يخرج إلى الجنة. وقد جاء في حديث صحيح أن رب العالمين، حديث قدسي، أن رب العالمين يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالموحد لن يخلد في النار. ولهذا قال العلماء من فوائد التوحيد أنه إن كان تاما منع من دخول النار، وإن كان ناقصا بالذنوب منع من الخلود فيها. مرة ثانية خذوها فائدة جميلة، العلماء يقولون ماذا؟ يقولون التوحيد إن كان تاما، ما معنى تاما؟ يعني حققه صاحبه، حققه، ما معنى حققه؟ يعني كمله، أتقنه، أجاده. يقول العلماء تحقيق التوحيد هو تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن حقق التوحيد منعه تحقيق التوحيد من دخول النار، كما في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا محقق التوحيد، النار عليه حرام، ما يدخلها، ما يدخلها، ولا يناله شيء من عذابها. وإذا كان التوحيد ناقصا بماذا؟ بالذنوب والمعاصي، فإنه يمنع من ماذا؟ يمنع من الخلود، يمنع من الخلود، لا يخلد في النار إلا المشرك. واقرأ هذا في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب التي دون الشرك جعلها رب العالمين تحت ماذا؟ مشيئته. أما الذنب الذي توعد صاحبه بأنه لا يطمع في مغفرة الله أبدا إن مات عليه فهو الشرك بالله، من مات فليس له مطمع في غفران الله ورحمته أبدا، ليس له مطمع في مغفرة الله ورحمته. وإذا دخل النار ونادى وطلب نجاة، طلب عودة للدنيا، لا مطمع له. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا كان مشركا ليس له في النار إلا العذاب المؤبد. بل إن أشد آية كما قال بعض المفسرين على أهل النار آية جاءت في سورة عمة، ماذا قال الله فيها؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مثل من يقال هذا الكلام عنده مطمع أن ينال عفو، ينال مغفرة، ينال رحمة، ليس له فيها إلا مزيد العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس لكم تخفيف، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وأمر أعظم من هذا الزيادة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. هذا شأن المشرك. أما الموحد الذي أصابته النار بذنوبه، أصابته النار بذنوبه، فإنه يخرج منها وبعد أن يعذب فيها. إن لم يتطهر في الدنيا من هذه الذنوب يطهر في النار يوم القيامة، لأن الجنة دار الطيب المحض، لا يدخلها من عنده طيب مشوب بخبث. ماذا يقال للداخلين؟ طبتم فادخلوها خالدين. فإذا كان عنده خبث من الكبائر والذنوب ولم يتطهر في الدنيا يطهر في نهر جهنم يوم القيامة. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول كلمة جميلة في بعض كتبه، يقول في الجنة ثلاثة أنهر، يقول عفوا في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته. ما هي؟ قال الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. هذه ثلاثة أنهر موجودة في الدنيا للتطهير. الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة، فمن تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهره الله يوم القيامة في نهر جهنم. طهره الله يوم القيامة في نهر جهنم. لاحظ، طهره الله يعني دخوله للتطهير، بخلاف ماذا؟ بخلاف الكافر فإن دخوله ليس للتطهير، لأن النار ما تطهر الشرك، الشرك ما تطهره النار. أعود ثانية وأقول، الظلم ظلمان، ولعلك تنبهت لهذين النوعين في السياق الذي ذكرته: ظلم للنفس بالمعاصي التي دون الشرك، وظلم للنفس بالكفر بالله، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل نص على الظلمين في السياق الذي ذكرته لكم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الظالم لنفسه هنا هل هو بالشرك ولا بالمعاصي؟ بالمعاصي. اقرأ بعد قليل في نفس السياق: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل قوله هنا للظالمين مثل قوله ومنهم ظالم لنفسه؟ لا، الأول ظلم نفسه بالمعصية، والثاني ظلم نفسه بماذا؟ بالشرك. الذي ظلم نفسه بالمعصية سيدخل الجنة بإذن الله، لكنه عرضة لعقوبة على ذنوبه ومرحلة تعذيب وتطهير ثم الدخول إلى جنات النعيم. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو كذا دخل الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني قد يعاقب إذا كان عنده مع توحيده كبائر وذنوب قد يعاقب. أما الظالم لنفسه بالكفر فهذا لا مطمع له في مغفرة الله. ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، ما هي؟ قال: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثلاثة دواوين، اسمعوها مرة ثانية: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد بعضهم لبعض. ما معنى لا يتركه الله؟ ما معنى لا يتركه الله؟ يعني لا يتركه حتى يقتص للظالم من للمظلوم من ظالمه، مثل ما جاء في الحديث حديث المفلس، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا من لا درهم عنده ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيطرح في النار. فهذا الديوان لا يتركه الله، المظالم التي بين العباد لا تترك. جاء في حديث آخر حسن الإسناد، حديث عبد الله بن أنيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يوم القيامة، قال يقول الله، نعم، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الله الناس يوم القيامة، قال: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما. قال الصحابة: ما معنى بهما يا رسول الله؟ عرفوا حفاة وعرفوا عراة، حفاة يعني بدون أحذية، وعراة يعني بدون ملابس. قالوا: عرفنا حفاة وعرفنا عراة، ما معنى بهما؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، يعني كل ما كانوا يمتلكونه من الدنيا، أموال، قصور، مزارع إلى آخره، رئاسات إلى آخره، كله ما يأتي معهم شيء منه. بهما يعني كل ما كان عندهم من ممتلكات مهما اتسعت وعظمت لا يأتي معه منها يوم القيامة ولا شيئا قليلا. ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا فيه بالنجاة والسلامة، فيقول سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ يقول رب العالمين: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ذلك بصوت، أي الله، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول رب العالمين سبحانه: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. المظالم تقتص وكل يعطى حقه. طيب، ما في شيء من الدنيا، الأموال التي سلبت، الأراضي التي انتهبت، الممتلكات التي أخذت، لا تأتي معه يوم القيامة حتى يعيدها عليه. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف يكون هذا وهم إنما جاءوا بهما؟ يعني كيف يقتص؟ ماذا يعطيه وقد جاء بهما، جاءوا يوم القيامة بهما، فماذا يعطيه؟ الشيء الذي أخذه منه تركه في الدنيا، مات وتركه. كل ما ينتهب الإنسان، كل المظالم التي يأخذها عظمت أو قلت، ينتهي أمر منها بمفارقة روحه أو جسده. يعني ربما بعض الناس والعياذ بالله يظلم مظلمة كبيرة جدا ثم يموت غدا، ربما يظلم مظلمة كبيرة، ينتهب نهبة عظيمة أو يظلم مظلمة كبيرة ثم يموت غدا أو يموت بعد ساعة، فلا انتفع بمظلمته ولا انفك يوم القيامة من هول مصابها، مصيبة يأتي يوم القيامة يحملها. وقد ذكرت لكم حديث أبي هريرة في الغلول، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة بليغة: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث المعروف. فالمظالم يوم القيامة شأنها عظيم ولا تترك. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات، يعني يعطى المظلوم من حسنات الظالم، وإذا انتهت حسناته، إذا انتهت حسناته ما فنيت، ما بقي منها شيء، في طريقة ثانية يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح عليه. إذا فنيت الحسنات، ما بقي عنده ولا حسنة، أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه، فطرح في النار. هذا المفلس حقيقة. لو نريد أن نعرف حقيقة الإفلاس، هذه حقيقة الإفلاس. حقيقة الإفلاس أن يأتي الإنسان صفر صفر، ما عنده ولا حسنة وسيئات متراكمة، فيلقى بها في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا ديوان لا يتركه الله سبحانه وتعالى. والديوان الثالث قال: لا يعبأ الله به، وهو ظلم الإنسان لنفسه فيما دون ذلك، وهو الذنوب والمعاصي التي دون الشرك، وشأنها كما في الآية الكريمة: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أمر فاعلها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنت وأنت تقرأ وتتأمل في هذه المعاني العظيمة، يلوح لك ويظهر لك بهاء التوحيد وعظمة التوحيد ومكانة التوحيد، قل أو كثر. إن كان توحيد الإنسان ناقصا، عنده أصل التوحيد وأساسه لكن عنده ذنوب، فالنجاة له حاصلة، فهو لن يخلد في النار. شاء أهل البدع أم أبوا، لأنه يوجد في أهل البدع والعياذ بالله من ينكرون ذلك ويقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ويردون أحاديث صريحة واضحة صحيحة ثابتة عن النبي المصطفى والرسول المجتبى الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في الصحيحين وغيرهما في حق أهل الكبائر. فشاء هؤلاء أم أبوا، أهل الكبائر هذه مآلهم، إذا كان من أهل التوحيد فإنه لن يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا المشرك. ولو أنك تمسكت في هذا الباب بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكانت كافية متمسكا لك، لأنها قاعدة عظيمة في الموضوع، قاعدة عظيمة جدا في الموضوع. ويستطيع الإنسان إذا أحسن فهمها أن يسلم من شبهات أهل الباطل. يقولون مرة أن واحدا من هؤلاء الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلدا في النار أراد أن يشوش على بعض الحاضرين عنده، فماذا قال؟ قال كلام قبيح جدا. قال: أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلدا في النار، فإذا قال لي: وما الذي حملك على ذلك؟ سأقول له: أنت الذي قلت ذلك. انظر إلى الضلال والعياذ بالله. سأقول له: أنت الذي قلت ذلك. فإذا قال لي: وأين قلت ذلك؟ أقول له: أنت الذي قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا قولك. يقول: كان أحد الحاضرين من أصغر من هو حاضر في المسجد ألقى الله عز وجل الحجة على لسانه، وبهت هذا الجاحد، ألقى الله الحجة على لسانه. قال: فإن قال لك وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شئت أن أغفر له، وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت، لأن الله عز وجل جعل كل الذنوب التي دون الشرك ماذا؟ تحت المشيئة. ولهذا العلماء يقولون: الشرك ذنب لا يغفر وما دونه تحت المشيئة. ولهذا يجب أن تعيد الآيات والأحاديث التي في الوعيد إلى هذه الآية، مثل ما صنع هذا الشاب الموفق. فبهت ذاك الرجل، بهت ذاك الجاحد. قال: إذا قال لك وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ لأن كل الذنوب أعادها رب العالمين إلى ماذا؟ إلا مشيئته. إلا الشرك توعد صاحبه أن لا يغفر له. وهنا أيضا يلوح لنا بهاء التوحيد وعظمته وجلاله وجماله وشدة نفعه للإنسان، وأن التوحيد إن كان ناقصا بالذنوب والمعاصي فهو نجاة من الخلود، وإن كان وافيا تاما فهو نجاة من الدخول، فهو نجاة من الدخول. فهذه من ثمار التوحيد، من ثمار التوحيد وثماره كثيرة. ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضي الله عنهم أهل تأمل للقرآن، ليس شأنهم شأن غيرهم من يقرأ الآيات وكأنها لا تعنيه. الصحابة إذا جاءت الآية ولاح لهم فيها معنى مشكل استشكلوه وتوقفوا ونظروا في الأمر. لما نزلت هذه الآية أشكل الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الهمم العالية والعزائم القوية والحرص على الطاعة والعبادة. لما نزل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أشكل الأمر عليهم، وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ما منا إلا وقد ظلم نفسه. والله عز وجل قال في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففهموا الآية أن من ظلم نفسه بمعصية لا أمن له ولا اهتداء. أشكل عليهم الأمر وردوا هذا المشكل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأتوا عنده وعرضوا عليه الأمر، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، يعني ليس ذاك الذي فهمتم من الآية. إذن ماذا؟ قال: أما قرأتم قول العبد الصالح، يعني لقمان الحكيم، لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر صلى الله عليه وسلم قوله: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بماذا؟ بشرك. ما معنى يلبسوا؟ يعني يخلطوا، يلبسوا أي يخلطوا بظلم أي بشرك. الذي لم يخلط إيمانه بشرك يعني آمن ووحد ولم يخلط إيمانه بشرك بالله، هذا الذي له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. هذا معنى الآية كما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا لو سألتكم سؤالا: من آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، هل كلهم في الإيمان على رتبة واحدة؟ ستقولون قرأنا قبل قليل أقسامهم الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. عندنا أمن واهتداء، هذه ثمرة، هل نصيبهم من هذه الثمرة متساوي؟ كلما قوي حظهم من الإيمان قوي حظهم من الأمن والاهتداء، وكلما نقص نقص. ولهذا حظ هؤلاء من الأمن والاهتداء بحسب حظهم من الإيمان، بشرط لا بد منه. ما هو يا أخوان؟ بشرط لا بد منه، وإلا ما الثمر غير موجودة. بشرط لا بد منه وإلا الثمر غير موجودة. ما هو؟ لم يخلطوا إيمانهم بشرك، هذا شرط لا بد منه. إذا وجد هذا الشرط الكل لهم نصيب من هذه الثمرة، الكل له نصيب من هذه الثمرة، ولكن حظهم منها ليس على درجة واحدة بل متفاوت، لأن الأهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة. إن شئت اقرأ ما جاء في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف. من هم أهل الغرف؟ يعني أهل المنازل العلية الرفيعة في الجنة. قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون، يعني أنتم الآن في الدنيا، الكوكب الدري الغابر في السماء. قال لتفاضل ما بينهم، ليسوا على درجة واحدة، لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أنا أسألكم سؤال: من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين أيدخل الجنة؟ لا. إذن ما معنى قول آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هل كل إيمان بالله وكل تصديق المرسلين على رتبة واحدة؟ لا. إذن هؤلاء لهم من الإيمان بالله وتصديق المرسلين رتبة علية جدا، رتبة علية ورفيعة جدا، استحق بمثلها أبو بكر الصديق أن يلقب بصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان خير الناس بعد الأنبياء، خير الأولين والآخرين بعد الأنبياء، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين. أبو بكر وعمر رضي الله عنه أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء، لا يوجد في صالح الأمم عدا الأنبياء من هو أفضل من أبي بكر، ومن هو أفضل من عمر رضي الله عنهما وأرضاهما عن الصحابة أجمعين. نعود للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. من لم يلبس إيمانه بظلم له حظه من الأمن والاهتداء، لكن الحظ من الأمن والاهتداء بحسب الحظ من الإيمان. لكن من لبس إيمانه بظلم ماذا شأنه من حيث الثمرة؟ لا أمن له ولا اهتداء. أستطيع أن أصل إلى قسمة ثلاثية من الآية في أقسام الناس يوم القيامة: أهل الإيمان التام لهم ماذا؟ الأمن والاهتداء التام. وأهل الإيمان الناقص الذي لم يخلط بشرك لهم ماذا؟ أمن واهتداء ناقص، يعني بحسب إيمانهم. ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء، ومن لا إيمان له هو المشرك. إذا وجد الشرك بطل كل شيء، حتى لو كان عند الإنسان أعمال صالحة كلها تبطل. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه بعض الفوائد والثمار والآثار المباركة التي ينالها أهل التوحيد
من التوحيد في دنياهم وأخراهم، وإلا فهي لا حد لها ولا عد ولا إحصاء لها لكثرتها وتعددها وتنوعها لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة. وبهذا نكون ووصلنا إلى ختام الكلام على ما يتعلق بهذه الآية المباركة، آية الكرسي، بهذه الثمار المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا منها عالي الثمار ورفيع المكاسب والآثار، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وأود أن أشير إلى أن سأبدأ من السبت القادم بحول الله سبحانه وتعالى وقوته بسلسلة من الدروس عن الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، اللتين قال فيهما عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فسأبدأ إن شاء الله من السبت القادم بسلسلة من الدروس حول هاتين الآيتين العظيمتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة. وفيما يتعلق بآية الكرسي نكون بهذا الدرس قد انتهينا. وما ذكرته في هذا الدرس يجب أن يعلم أنها بضاعة مقل وجهد ضعيف مقصر، يسأل الله عز وجل أن يعفو عنه ويغفر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعل كل ما قلناه وسمعناه وتحدثنا به، وأن يجعل جلوسنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل، وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده. ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأوقاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل هناك دليل يحدد أن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، أو ما هو شاهد على ذلك من الآية تحديدا؟ الآية وحدها كافية في الدلالة على ذلك، لأن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات زاد على ذلك بأنه سابق ونافس في فعل الرغائب والمستحبات. ومر معنا الحديث في ذكر هاتين الرتبتين: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه رتبة المقتصد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعرفنا أن هؤلاء كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى. وأما الظالم نفسه فهو الذي فعل من الظلم ما يستحق عليه العقوبة، لكن العقوبة التي يستحق العقوبة التي يستحقها على ظلمه ليست تخليدا في نار جهنم، لأنه ليس مشركا وليس كافرا بالله، وإنما عنده ذنوب دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيعذب على قدرها كما جاءت النصوص دالة على ذلك، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمة أرحم الراحمين. يقول: هل كل ظالم لنفسه من المؤمنين يدخل النار، نار التطهير، أم أن هناك من لا يدخلها لشفاعة الشافعين وتفضل رب العالمين؟ نعم، هناك منهم من لا يدخلها، لأن من أنواع الشفاعة التي دلت عليها النصوص الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، والشفاعة لمن دخلها أن يخرج منها، وكل هؤلاء من أهل المعاصي، كل هؤلاء من أهل المعاصي، فبعضهم يشفع له في أن لا يدخل وتقبل الشفاعة بعد رضا الرب سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وقلت لكم إن هذه المسألة فيها ثلاث فصول مهمة يجب أن تحفظ في مسألة الشفاعة. الفصل الأول: لا شفاعة إلا بإذن الله، الفصل الثاني: لا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. الفصل الثالث: لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاث فصول مهمة في هذه المسألة. فالشاهد أن بعض من ظلم نفسه قد ينال الشفاعة التي هي شفاعة عدم الدخول في النار وتقبل ولا يدخل. ومما استدلوا به على 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 هذه الشفاعة استدل بعض أهل العلم على هذا النوع من الشفاعة بما جاء في الحديث في ذكر المرور على جهنم، قال: والأنبياء على جنبتي الصراط أو كذا، قال يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهذه شفاعة، هذه شفاعة. فعلى كل حال يعني تدل النصوص على أن بعض من ظلم نفسه في المعاصي واستحق الدخول أن الله عز وجل يمن عليه ويرحمه ويقبل فيه شفاعة الشافعين، فلا يكون له دخولا، ومن دخل فإن دخوله للتطهير وليس للتأبيد. هذا يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم أغثنا ببهائمنا وضعفائنا عند المطر؟ هذا الدعاء بهذه الصيغة لا يجوز، لكن يقول: اللهم ارحم بلادك وعبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت، اللهم ارحم ضعفاءنا، اللهم ارحم بهائمنا، ونحو ذلك من المعاني أو الألفاظ التي لا إشكال فيها. هذا يقول: ما الفرق بين الانقياد والقبول في شروط لا إله إلا الله؟ الفرق بينهما أن الانقياد يتعلق بالعمل والقبول يتعلق بالقول، وكنت أشرت إلى هذا وذكرت قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا عدم القبول، عدم القبول لهذه الكلمة. والانقياد تركه عدم الانصياع لما تقتضيه من الاستسلام والانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: هل الاستواء صفة فعلية أو هي فعلية ذاتية؟ الاستواء من صفات الأفعال كما قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه استوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هذا يقول: يوجد في قريتنا أن الأمهات تضع على الصبيان الصغار على أعناقهم بعض القلائد التي تحوي أو تحتوي على أدوية شعبية ذات روائح، ويقولون: نحن نضع ذلك لكي لا يتأثر الطفل بالروائح والعطورات التي تسبب لهم الزكام. السؤال: هل هذا يعتبر من التمائم الشركية المحرمة أم لا؟ الجواب أن تعليق هذا الأمر يكفي في منعه أنه من الوسائل لهذا الأمر الباطل، وأقل أحواله أنه مع الأيام ينقلب إلى حرز يتعلق به ويرتبط به، فلا يجوز تعليق مثل هذه الأشياء، والواجب النهي عنها ومنع تعليقها. ويمكن الاستغناء عن هذا العمل إذا كان هناك أدوية معينة يحتاج إليها الطفل، أن توضع على ملابسه مثلا دهان أو طلاء معين أو شيء من هذا القبيل. أما تعاليق على العضد أو على العنق أو نحو ذلك، فهذا يشمل عموم الأحاديث في النهي عن تعلق التمائم، وهو وسيلة لهذا الأمر المحرم الباطل، وربما مع الأيام يكون القلب متعلقا به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. فهذه الواجب أن تمنع. يقول: هذا من ارتكب ذنوبا ومعاصي من الكبائر ثم تاب وصار محافظا على الفرائض وترك المنهيات وحافظ على النوافل، فمن أي الأصناف الثلاثة؟ على كل حال، من كان كذلك يرجى له خيرا، من تاب تاب الله عليه. والإنسان ينبغي عليه في هذا المقام مهما قدم من جد واجتهاد لا يجزم لنفسه بأي رتبة، لا يجزم، لا يقول يوم من الأيام أنا الآن وصلت درجة السابقين بالخيرات، أو يقول الآن أنا ما ماشي والآن وصلت إلى المقتصدين، ما يجوز. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند بسند ثابت أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالإنسان يجاهد نفسه على الكمال ويكون ماذا؟ خائفا. يؤتون ما آتوا، يعني من الطاعات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. الواجب على الإنسان مهما قدم لا يشهد لنفسه برتبة أو درجة أو عالية، ولا يزكي نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن السنن الماضية بين المسلمين يوم العيد يقول بعضهم لبعض: ماذا تقبل الله منا ومنكم. وهكذا كان الصحابة يقولون إذا تلاقوا يوم العيد. فالإنسان يصوم ويحج ويقوم بالطاعات الكبار العظيمة وهو يرجو الله القبول، لا يجزم لنفسه بأنه بلغ رتبة كذا أو وصل إلى رتبة كذا، وإنما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. نعم. يقول: هل من وقع في الشرك الأصغر ومات على ذلك فهل يخلد في نار جهنم؟ الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وحكمه، يختلف الشرك الأكبر عن الأصغر في الحد والحكم. أما الحد فهو أما حد الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، وأما الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي تفضي للأكبر، أو ما جاء في السنة أو في النصوص تسميته شركا ولا يصل إلى حد الأكبر. فهذا حد الشرك الأكبر وحد الأصغر. أما الحكم فالمشرك شركا أكبر يوم القيامة مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار. يقول: هذا ما هو أنسب وقت لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب. قال أحد الصحابة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، القائل هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا من كمال علمه ومن كمال فقه الصحابة. ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لو تأملت الجملتين تجدون في كل جملة منهما حسنة وسيئة. الجملة الأولى فيها حسنة وسيئة: أحلف بالله كاذبا. ما هي الحسنة؟ ما الحسنة؟ التوحيد. وما السيئة؟ الكذب. القسم الثاني: وأحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا، فيه سيئة وحسنة. السيئة ما هي؟ الشرك. والحسنة الصدق. وازن بين الأمرين، وازن بين الأمرين، شرك وصدق، توحيد وكذب، أيهما خير؟ الصدق الذي مع الشرك ما لها الشرك الصدق أو الحسنة التي مع الشرك ما لها قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ولهذا هذا فقه الصحابة. قال: لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الآن والعياذ بالله من دخلوا في تعظيم الأولياء وإلى آخره، إذا حلف أحدهم بالله يحلف، وإذا حلف بالولي يمتنع. إذا حلف بالله يحلف ما يتردد، وإذا حلف بالولي يمتنع. أحدهم مرة حلف بولي فحلف فغضب صاحبه. أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت غضب من الشرك الذي حصل، فماذا قال؟ تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، فصار أسوأ والعياذ بالله من صاحبه. فعلى كل حال هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يلحقنا وإياكم بالصالحين من عباده.
هذا سائل يقول، هذا سؤال يتعلق بدرس الأمس، يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهل الموحد الزاني الظالم وشارب الخمر سافك الدماء ممن يرتضيه الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل من فعل هذه الأشياء هل له شفاعة يوم القيامة؟ فهل يرتضيه الله جل وعلا؟ رضا الله جل وعلا عن عباده أولا رضا متعلق بتوحيد العبد لله وإخلاص الدين له. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان من إيمان. فهؤلاء هم أهل معاصي، عنده زنا وعنده سرقة وعنده، لكن رضي الله عز وجل عن التوحيد الذي عنده، وهذه الأعمال لا يرضاها الله، لكنها ليست عند الله موجبة لخلوده في النار، خلافا لما يقول الخوارج وغير من أهل الأهواء والضلال. فالله عز وجل لا يرضى عن أهل الشرك مطلقا، ولهذا يخلدون في نار جهنم أبد الآباد. أما الموحد الذي عنده توحيد وارتكب مع توحيده معاصي، فالله عز وجل يرضى عن توحيده ويكون مآله إلى الجنة بعد أن يطهر من ذنوبه وخطاياه التي لا تستوجب خلودا في النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. راوي الحديث أبو ذر رضي الله عنه، فقال: وإن زنى وإن سرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. كان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى الحديث يقول هذه الكلمة. فالشاهد أن قول السائل هل يرضى الله عنهم، الله عز وجل يرضى عن أهل التوحيد ولا يرضى هذه المعاصي، لا يرضى هذه المعاصي. فالرضا عنه لتوحيده وإخلاصه لله جل وعلا وبعده عن الشرك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على عظم مقام التوحيد وأثره ونفعه للعبد في أخراه عندما يلقى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا يستهين الإنسان بمقام التوحيد ومقام الإخلاص لله جل وعلا وأثر ذلك على تبديد الظلمات. وتأمل في ذلك قصة المرأة البغي، المرأة البغي، وهذا في موضوع السائل. كانت في طريق لها فوجدت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت في بئر ولم يكن معها وعاء، فملأت موقها ماء وأخذته بفمها وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله عملها فغفر لها. امرأة بغي تمارس الزنا ولكن غفر الله لها بهذا العمل. هنا انتبهوا لأمر يغفل عنه بعض الناس: هل المراد بالعمل ذاته أم المراد هنا التوحيد؟ المرأة هنا ظهر عندها من الصدق مع الله وحسن التقرب إليه وطلب ثوابه، لا أحد يراها، خاطرت بنفسها لأجل الله وطلب ثواب الله في البئر ونزلت وصعدت وهي تطمع في ذلك في ثواب الله، لم يقم في قلبها طلب مدح للناس أو ثناء أو نحو ذلك، وإنما قلبها يريد أجر الله ويريد ثوابه مقبلة على الله سبحانه وتعالى. ثم قدمت هذا الماء بصدق وإخلاص لله عز وجل فشكر لها هذا العمل فغفر لها. لكن لو نزل إنسان في بئر وسقى كلبا وحوله أناس يريد مدحهم ولا فكر في الإخلاص، هل ينال ما نالت تلك؟ إذا رجع العمل وأثره إلى التوحيد. بعض الناس يظن أن العمل يرجع إلى صورة، أن الثواب يرجع إلى صورة العمل الذي قامت به، وهذا خطأ. المرأة قام فيها من التوحيد والصدق والإخلاص لله جل وعلا وطلب ثوابه وطلب مرضاته ما كان سببا لغفران ذنوبها ورضى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعقل وأن يتفهم هذا الأمر، وأن يكون نظره في هذا المعنى في عموم الآيات، لا أن يكون نظره في بعض النصوص ثم يعطل الجانب الآخر. يعني بعض الناس يطيب له في هذا المقام أن يقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ويعطل فيما يقابل ذلك أحاديث الوعد والرجاء. وهذا من أكبر الخطأ الذي أوقع كثير من الناس في الأفهام الخاطئة. هذا السؤال ثاني له تعلق بهذا السؤال، يقول فيه صاحبه: قول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال: فكيف يخلد صاحب السيئة كما هو مذكور في هذه الآية؟ يعني يقول الآية تدل على أن هذا صاحب سيئة، والله عز وجل ذكر أنه مخلد في النار، فكيف يكون هذا؟ يعني معنى ذلك كأنه يؤيد الكلام السابق أن الله لن يرضى عنه مطلقا ويخلده في النار ما دام أن عنده سيئة. لو فهم معنى الآية ما دار في خاطره هذا المعنى الخاطئ الذي فهمه منها. الآية تدل على أن من أحاطت به خطيئته، قال العلماء: الخطيئة لا تحيط بالعبد من كل جانب إلا إذا كانت كفرا وشركا بالله، إلا إذا كانت كفرا وشركا بالله فهي الخطيئة التي توصف بأنها أحاطت بذلك، كما نص على ذلك علماء التفسير. فالخطيئة التي تحيط بصاحبها من كل جانب هي الكفر، أما الخطيئة التي دون الكفر لا يقال فيها هذا، فهو إن كان عنده خطيئة لكن عنده من الصلاح والاستقامة ما ينال به غفرانا ورحمة، لكن إذا وجد الكفر فالكفر يحيط بالإنسان ولا يبقي عنده حسنة، لأن الكفر والشرك محبط للأعمال مفسد لها. أما المعاصي التي دون الكفر لا توصف بأنها تحيط بصاحبها، فالسيئة هنا السيئة التي تحيط بالإنسان وهي سيئة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم قراءة القرآن عند العزاء أو بعد وفاة الشخص أمام الحاضرين بمكبرات الصوت؟ هذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول: بالنسبة لعلو الله تبارك وتعالى، هل المقصود علو المنزلة أم علو الذات أم هما معا؟ الجواب على هذا السؤال أن سبق أن ذكرت عندما تكلمت عن قوله وهو العلي أن العلو هنا يتناول أمورا ثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل هذه المعاني الثلاثة ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما ذات الله عز وجل فهو كما أخبر عن نفسه: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فنحن نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه كما أخبرنا جل وعلا، قال عز وجل عن نفسه: ثم استوى على العرش، فنقول عنه: الرحمن على العرش استوى، كما أخبر، وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه، وكذلك ما أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ثم يقول السائل: إذا كان العلو علو المكان وعلو الذات، فكيف يكون الأمر عند النزول، نزول الرب إلى سماء الدنيا؟ ما القول في من كان في السماء الثانية فما فوق، أم أن النزول ليس حقيقي؟ النزول حقيقي كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديثه المتواتر الذي نقله عنه ما يقارب 28 صحابيا، في كلها يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. يأتي الخلل عند الناس إذا قاسوا صفة الله بصفة المخلوقين، هنا يأتي الفساد. ولهذا قال السلف قديما لا يقاس الله بخلقه. إذا قاس الإنسان بخلقه الله بخلقه وأراد أن يفهم النزول الإلهي مثل النزول الذي يحصل منا نحن في حركاتنا وأنه يستلزم كذا ويتطلب كذا، هنا يقع الفساد ويقع الخلل. أما إذا أمنت بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بجلال الرب وكماله، خرجت من ذلك كله. فالواجب على المسلم أن يؤمن بذلك. أرأيتم الصحابة رضي الله عنهم عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هل خطر ببالهم هذا الكلام الذي في هذه الورقة؟
هذا يقول: نحن معتمرين ومعنا شخص لا يسمع ولا يحفظ التلبية ولا يعرف كيف يلبي، فماذا نفعل معه؟ الذي عليكم مع هذا الشخص أن تتقوا الله عز وجل فيه ما استطعتم تعليما وتوجيها، فإذا كان يبصر فتستعملون معه لغة الإشارة وتحاولون إفهامه وإيضاح الأمر له. فالمهم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى مع هذا الشخص ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يقول: إذا عطس رجل في الصلاة فماذا عليه؟ إذا عطس في الصلاة يحمد الله عز وجل بصوت خافت، ومن يسمعه لا يشمته لأنه مشغول بصلاته، لكن هو إذا عطس عليه أن يحمد الله جل وعلا. هذا يقول: بعض الإخوة هداهم الله يقولون يجوز بناء القباب على القبور، ويستدلون بالقبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل ينبغي أن نفهم يا أخوان أن الدليل والاحتجاج في الدين هو قال الله قال رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالدليل هو قال الله وقال رسوله، وليس في السنة وليس في القرآن ما يدل على مشروعية هذا العمل مطلقا، بل جاء في السنة أحاديث صريحة واضحة في منع هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن بعث علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، وعلي أيضا بعث من بعث بذلك. فالاحتجاج بالسنة والرجوع والاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة واضحة وبين في هذا الأمر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com